بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الدورة العلمية في مجلسيها هذا اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، في سير عطرة لفقهاء المدينة السبعة. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أنه كانت لي رغبة في الاطلاع والنظر في سير هؤلاء السبعة الفقهاء من أئمة التابعين وساداتهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لنقف على هذه السير ونطلع ونتأمل ونفيد منها، وقد تيسر ولله الحمد هذا الأمر، ويعني اجتهدت مع الزملاء في شؤون التدريس بالمسجد النبوي في إعداد مذكرة موجزة مختصرة في سير هؤلاء، وإلا فإن سيرهم والكتابة فيهم طويلة جدا، ولكن يعني فيما يكفي في مجلسين هو ما بين أيديكم. أيها الإخوة في الله، النظر في سير الرجال وبخاصة في أئمة السلف، في سادات التابعين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة، مما يزيد الإيمان ومما يشحذ الهمم ومما يعين العبد على المسارعة في مراضي الله عز وجل وفي الازدياد من العمل الصالح، أن يسير على نهجهم، هذا مما يفاد منه. وفائدة أخرى أيها الإخوة، أن المسلم يعرض حاله على حالهم وينظر في وضعه، في وضع هؤلاء يجد هناك القصور والكسل. ولذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو ممن عاش في القرون المفضلة، يقول: إذا تذاكرنا سير السلف، يعني من سبقنا، افتضحنا. وكان يقول رحمه الله: سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، لأنه إمام من أئمة الفقهاء رحمه الله تعالى. ومع ذلك يقول: إن النظر في سير الرجال الأئمة الأعلام السادة، سادة التابعين رحمهم الله تعالى، هذا يقول يعني أحب إليه من كثير من أبواب الفقه. وهو يقول الآن في كلامه السابق: افتضحنا. وهذا حق، إذا كان في مقامه وفي تقدمه فماذا نقول نحن أيها الإخوة؟ الإنسان إذا عرض ونظر في حالهم ونظر في حاله وجد التقصير ووجد الخلل، كما قال القائل: لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. أنت الآن إذا نظرت في حالك الآن وأنت والله الحمد على خير وعلى هدى وعلى إيمان وعمل صالح، لكن إذا نظرت في سير هؤلاء كما قال: ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد. الإنسان اللي يمشي ومنطلق مو مثل المسكين الجالس القاعد في الأرض الذي لا يتحرك، يعني فرق بين هذا وهذا. فأنت اعرض نظرك وتأمل في هذه السير تجد خيرا كثيرا. أيضا أيها الإخوة، فائدة ثالثة في يعني مما نحب يعني أن نتدارسه في هذه السير العطرة، أن نبرز هذه القدوات الصالحة للناس، أن نقول: نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والإمام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير: هذه الآية أصل عظيم في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا النظر في سير الصحابة رضي الله عنهم، ثم النظر في سير التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم. هؤلاء يجب أن يكون لك نظرة، أن تبرز هذه القدوات للناس. نعم، الناس ولا شك المسلمون يحبون مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحن لها قلوبهم، ويجدون السكينة والأنس والطمأنينة، كما يذكر هذا الكثير، وهذا ليس بغريب. أحدهم لما يقدم على المدينة تسبقه دموعه قبل أن يصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السكينة، هذا الطمأنينة، هذا الجلال، هذه العظمة. هناك أمور كثيرة يجب أن تبرز للناس بعد العناية بالسنة كما قلت وحياة الصحابة، أن نبرز أيضا سادات التابعين للناس، أن ننظر في حالهم. ومن ذلك كما قلت دائما نقرأ في كتب السير أحد الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة. هذا يجعل الإنسان يعني يقف ويتأمل ما الجامع المشترك بين هؤلاء السبعة، وأنا هذا ساقف عنده إن شاء الله بعد قليل. يعني عندما دائما العلماء هذا أحد الفقهاء السبعة، تتلمذ على فقيهين من فقهاء المدينة السبعة، هذا من هم هؤلاء السبعة؟ ما منهجهم؟ ما طريقتهم؟ ما الرابط المشترك بين هؤلاء السبعة؟ هذا يجب الحقيقة أن نعرفه لنقتدي به. إذن أيها الإخوة، هذا الأمر الثالث مهم، وهو أن نبرز هذه القدوات الصالحة للناس، أن نقول لأبنائنا وبناتنا ومن تحت أيدينا سواء في التعليم العام أو في التعليم الخاص، لازم أن يعني أن نبرز لهم هؤلاء، وأن نتحدث عن سيرهم. وأنت أيضا يا أخي في مجالسك مع خلانك وأصحابك وأقاربك، خذ سير هؤلاء وغيرهم أيضا من أهل العلم. أنا لا أقول الأمر مخصوص بهؤلاء السبعة، لكن بهم وبغيرهم خذ سيرهم، اقرأ ما كتب عنهم، ما سطره العلماء، والله ستجد الحقيقة أن حالك تتقدم إلى الأفضل، وأنك ستحاسب نفسك، وسترى تقصيرا عظيما في جنب الله عز وجل. كيف هؤلاء بلغوا هذه المقامات وهذه المنازل؟ من ماذا؟ إذن أيها الإخوة، يجب الحقيقة أن نبرز هذه القدوات الصالحة وأن نعتني بها. وقد سبق يعني في يوم ما كان يعني هناك كتابات عن تاريخ المدينة طابة الطيبة، وكنت ولا زلت أنادي الحقيقة بجرد كتب التراجم واستخلاص خصائص العلماء الذين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبخاصة فيما يخصنا في التخصص الذي أدرسه وهو التفسير وعلوم القرآن. وأنه يجب الحقيقة أن تسرد كتب التراجم، كتب الطبقات، وأن نعرف منهج هؤلاء. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ذكر من طريقتهم، وهذا سنقرأ إن شاء الله في بعض التراجم، أنهم كانوا مقلين من التفسير، كانوا مقلين، كانوا لا يتجرؤون على الكلام على الله عز وجل، كانوا يقولون إنها الرواية عن الله، الرواية عن 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 فقهاء المدينة السبعة وعن غيرهم من سادات المدينة، الرواية عنهم في التفسير قليلة، ليس عن جهل، ولكنهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا رحمهم الله تعالى. فهناك كما قلت مميزات وخصائص ينبغي الحقيقة، وأنا أدعو الحاضرين ومن يسمعنا يعني بعد ذلك يعني أن توجه الدراسات، سواء في دراسات عليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه أو في بحوث عامة، إلى النظر يعني سبر هذه السير واستخلاص القواسم المشتركة التي اجتمع فيها هؤلاء الأئمة وبرزوا وكان لهم هذه المكان. هذا له خصائص وله ميزات وله أسباب ومناهج سلكوها رحمهم الله تعالى. الأمر الحديث في هذا الحقيقة يطول، ولا يمكن أن يكفيه ساعة ولا ساعتين ولا أكثر من ذلك، ولكن يعني أعود إلى موضوعنا وهو عن فقهاء المدينة السبعة. سنتكلم عن مقدمة عنهم رحمهم الله تعالى. خمسة منهم قرشيون، ويعني أصولهم من قريش، واثنان من المدينة. نظرت في سيرهم، وهذا على وجه الاختصار، وجدت الجامع بين هؤلاء السبعة أمران لا ثالث لهم، وكل أمر يدخل فيه الشعب ومسائل أخرى. يعني الجامع بينهم أمران، ويدخل في كل أمر شعب ومسائل سنرى تطبيقها فيما سنقرأه في سيرهم رحمهم الله تعالى. الأمر الأول عنايتهم بالعلم الشرعي، من حيث العلم بتوحيد الله تبارك وتعالى، العقيدة الصحيحة السليمة حسب ما رووه عن الصحابة والصحابة أخذوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعظيم السنة. سنقرأ في سيرة سعيد بن المسيب، كان رحمه الله يعني مضطجع وكان منهكا، فإذا سأله مرة رجل عن حديث فقام واعتدل، قيل له ما بالك رحمك الله أنت متعب، قال لا كيف أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. قال هذا من الهيبة، تعظيم السنة يجب. إذا وليس المقصود هو هذا فقط، لا، تعظيم السنة أيضا سمعا وطاعة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة الحقيقية في المحبة. أيضا سنعرف في العلم أنهم رحلوا في طلب العلم وتكبدوا المشاق وركبوا المطي ومشوا على الأقدام من أجل رواية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بذلوا واجتهدوا. والعلم أيضا كان له هيبة حتى عند طلابهم، كان طلابهم لا يجرؤون ولا يتكلمون يعني بأي كلام في مجالس مشايخهم وعلمائهم. هذا أيها الإخوة ما يرتبط بالعلم، وهذا فيه أيضا مسائل كثيرة سنعود إليها. الجانب الآخر العمل، يعني أنا قلت القاسم المشترك أمران، العلم والعمل. العمل بهذا العلم، نعم ترى هذا العلم له أثره، كان له أثر رحمه الله تعالى في خشيتهم، في تنسكهم، في عبادتهم، في ورعهم. هذا سعيد بن المسيب سنقرأ أنه ما فاتته تكبيرة الإحرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وسنقرأ أنه حج 40 حجة. ولما قيل لعروة بن الزبير أو غيره قيل له لماذا لا تتبدى، يعني تذهب إلى البادية تتنزه وتتمشى يعني وتترك المسجد النبوي، فقال وكيف لي بأجر العتمة، يعني أنا من يعطيني أجر هذه الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1000 صلاة. وهذه سأتوقف عندها إن شاء الله وقفة تليق بهذا المقام. العمل أيها الإخوة، اتباع السنة، يعني تجد حتى العمل صار على لسانهم في توجيهاتهم، في تعليمهم للناس، في خوفهم. كان بعضهم كما سنقرأ في سيرهم كان إذا جلس دائما اللهم سلم اللهم سلم، يعني الخوف الخشية من الله سبحانه وتعالى. وصدق الإمام أحمد رحمه الله عندما قال العلم خشية الله عز وجل. أيها الإخوة لا أحب أن أطيل، فنفوسنا مشتاقة أن نسمع وأن نقرأ في سيرهم، ولكنني هي 13 ورقة. كيف تكون في سير هؤلاء السبعة؟ هي قليلة ولا شك. إذا كان سعيد بن المسيب كتب عنه الذهبي رحمه الله حوالي 40 ورقة، عروة بن الزبير حوالي 35 ورقة، وأنا كتبتها في صفحة أو صفحتين ونصف، هذا قليل ولا شك. ولكن من أحيل على مليء فليحتل. أنت ارجع في كل سيرة من سير هؤلاء، أنا أحيل على مراجع، أنت راجعها واستفيد منها. أنا مجرد يعني أنتخب انتخابا ويعني أقتنص اقتناصا يناسب هذا المجلس ويناسب الوقت المحدد. لو نجلس 40 صفحة ما ننتهي ولا في أسبوع كامل، والدورة محددة بوقت معين. لكنني أنا أحلت على المراجع وعلى مصادر، فرجاء منك أخي أن تحرص وأن تعود إلى هذه المراجع. وعمدة هذا التحضير من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، وهو كتاب نفيس لا تستغني عنه مكتب الطالب العلم، سير أعلام النبلاء. هذا كتاب عظيم، وإلا نحن لا ندعي له العصمة، أبى الله العصمة إلا لكتابه، العصمة للقرآن الكريم، لكن غير فيه وما فيه، لكن هو كتاب مناسب في سير الرجال. اقرأ، وهؤلاء معظم سيرهم ستجدها في المجلد الرابع، عدا القاسم بن محمد ابن أبي بكر ستجده في أوائل المجلد الخامس. ولذلك الطبقة التي عاش فيها هؤلاء ستجد فيها أئمة أعلام أيضا، ستجدهم في المجلد الرابع، المجلد الرابع من سير أعلام النبلاء. أيضا راجع كتاب تهذيب التهذيب للحافظ بن حجر وغيرها من الكتب الأخرى، وإنما العمدة في هذه هي على سير أعلام النبلاء مع إضافات أخرى من بقية الكتب. طيب الآن نبدأ على بركة الله نتعرف من هم هؤلاء الفقهاء السبعة، 6 مجمع عليهم، وأحدهم فيه خلاف وهو أبو بكر بن حارث، وفيه خلاف هل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو هو سالم بن عبد الله بن عمر. نقرأ الآن الكلام فيما ذكره أهل العلم، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخنا حفظه الله ورعاه، بسم الله الرحمن الرحيم، فقهاء المدينة السبعة وسيرهم العطرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالفقهاء السبعة عبارة يطلقها العلماء والفقهاء وأصحاب كتب التراجم على سبعة من التابعين كانوا متعاصرين بالمدينة.
الله أكبر، تذكر يا أخي، هل المسجد المبارك يزدلفون هم وغيرهم عليه في حلق علم هنا، وكانوا يجلسون ويعلمون ويفتون. الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. وهم
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وعبيد الله بن عتبة بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسليمان بن يسار. واختلف في السابع فقيل هو
صحيح عبيد الله بن عبد الله، ترى في خطأ هنا، سقط عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة. نعم.
قال واختلف في السابع فقيل هو
واختلف في السابع
فقيل هو أبو سلمة.
يعني هؤلاء الستة لا نقاش فيهم، وكلهم كما قلت خمسة قرشيون، اثنان من الأنصار وهما خارجة بن زيد وسليمان بن يسار. طيب السابع اختلف فيه، هم واحد من ثلاثة، وأنا اقتصرت على المشهور وهو أبو سلمة بن عبد، وهو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. نعم. أولهم نعم، فقيل هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. سبحان الله، تجد معظم هؤلاء أبناء صحابة، يعني معظمهم، بعضهم لا، ابن صحابي. نعم، هذا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. نعم.
وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.
نعم.
وقيل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي.
نعم، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور أنه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي. طيب يعني بعدين فيه نقول أيضا عن ابن الصلاح وعن غيره نتجاوزها، وقد نظمهم القائل، يعني العلماء، يعني هنا الآن بيتان ثم بيتان من الشعر نظموا حتى أنت إذا أردت تحفظهم ولا تنساهم تقرأهم. نعم.
وقد نظمهم القائل فقال: إذا قيل في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد،
سعيد أبو بكر،
سليمان خارجة.
نعم، هؤلاء نظمهم سبعة: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارج. هؤلاء سبعة. نعم. وقد نظمهم آخر،
وقد جمعهم الشاعر بقوله،
وحتى ابن القيم رحمه الله تكلم عنهم وعن مناهجهم وطرائقهم في كتاب إعلام الموقعين، وقد ذكرته هنا يعني قبله بأسطر. نعم. أقول أيها الإخوة، هذه الأوراق يعني هي طبعت وجزاهم الله خير في مكتب شؤون التدريس في المسجد النبوي، يوزعونها في مكتبهم هناك عند باب عمر، فالذي يرغب النسخة مجانية، تذهب إلى مكتب باب عمر في شؤون التدريس وتستلم نسختك. وأيضا في موقع الدرس سواء على التليجرام أو في الجروبات الآن المرتبطة بالدرس، هناك نسخة إلكترونية من هذا محالة عليه، حتى تتابع إن رغبت هنا وهناك. نعم.
قال: وقد جمعهم الشاعر بقوله: ألا إن من لا يقتدي بأئمة فقسمته ضيزى من الحق خارجة.
نعم، يقول لابد أن يكون لك أئمة تقتدي بهم، وإلا أنك صراحة مسكين محروم، قسمتك ضيزى، مالك لا أئمة ولا ناس تقتدي. طيب من هم هؤلاء الأئمة؟ فخذهم
عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة.
شوف، حتى في الأبيات هذه كلهم ذكروا أبا بكر ابن الحارث، ولم يذكروا أبا سلمة مثلا أو سالم بن عبد الله، مع أنهم من الأئمة الأجلة. فيعني المشهور هو ما اقتصرت عليه، وهو الذي سنبدأ به، لأننا الآن سنأخذ يعني اثنين أو ثلاثة، يعني كلهم ماتوا في سنة 94، وهذه السنة أيها الإخوة يسميها العلماء سنة الفقهاء، من كثرة ما من مات فيها من العلماء، ما ماتوا يعني من أجل مثلا وباء أو طاعون أو كذا، لا هو بس سبحان الله اتفق أنه توفي في تلك السنة أئمة كثر، ومنهم مثلا عندنا أبو بكر، ومن عندنا سعيد بن مسيب، هذه يسميها العلماء سنة الفقهاء التي توفي، هي سنة 94 للهجرة، سنة 94 للهجرة. نعم، نبدأ الآن بسيرة الأول أبي بكر. نعم، أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي. أنا أذكر السيرة وفي آخرها مع بداية الصفحة الثانية ستجد المراجع. نعم.
قال الأول أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي.
نعم، هذا قرش، هذا من بني مخزوم من قريش. نعم.
ابن هشام بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمر بن المخزوم الإمام، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة النبوية، أبو عبد الرحمن، والصحيح أن اسمه كنيته.
نعم، هو اسمه كنيته، هو أبو بكر، هو هذا اسمه، ما هو يعني هذه كنية، لا اسمه أبو بكر. نعم.
قال وهو من سادة بني مخزوم، وهو والد عبد الله وسلمة وعبد الملك وعمر وأخو عبد الله
و... نعم. إلى آخره. قال وكان ضريرا، يعني كان كفيف البصر رحمه الله تعالى. نعم. حدث عن أبيه،
حدث عن أبيه وعمار بن ياسر وأبي مسعود الأنصاري.
شوف يعني حدث عن أئمة من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، عن أبيه، عن عمار، أبوه من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم، عمار بن ياسر، أبي مسعود، عائشة، أم سلمة، عن أبي هريرة. نعم، إلى آخره.
وعنه أبناه،
لا ابناه عبد الله،
وعنه ابناه عبد الله، عبد الله وعبد الملك ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.
عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يكون خليفة من خلفاء بني أمية الدولة الأموية، هو كان أميرا على المدينة، فأنعم الله عليه أنه أخذ العلم عن جماعة من سادات التابعين، ومنهم أبو بكر هذا، ومنهم سعيد بن المسيب، فنفع الله عز وجل بما تلقاه عن هؤلاء الأئمة الفضلاء. نعم. قال ابن سعد،
قال ابن سعد
خلق كثير يعني رووا عنه. نعم.
قال ابن سعد ولد في خلافة عمر، وكان يقال له راهب قريش لكثرة صلاته وكان مكفوفا.
الله أكبر. نعم، كان يسمى راهب قريش من كثرة العبادة، وهذا الذي نحن نقصد، العلم هو العبادة، ما في فرق أن تفصل بين العلم وبين العبادة، لابد تجد في سير العلماء كان عالما زاهدا ورعا قائما بالليل كثير العبادة، ما يفصلون بين العلم، بل من ثمرة هذا العلم هو كثرة العبادة لله عز وجل، ولذلك كان يسمى راهب قريش، يعني ليس من الرهبان، من رهبان يعني النصارى، لا المقصود يعني كثرة، من كثرة عبادته، وهذا هو الذي ينبغي له ولمن تسمى وتزيى بزي العلم أن يكون أكثر الناس عبادة. الله المستعان. نعم.
قال وقال الزهري أدركت أربعة بحور من قريش. الله. سعيد بن المسيب،
هذا يعني بحور في العلم، هذا الزهري رحمه الله من أئمة السلف، يقول أدركت أربعة من بحور قريش في العلم، من هم؟
سعيد بن المسيب.
نعم.
وأبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وعروة بن الزبير.
هؤلاء كلهم فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة. نعم. وهؤلاء بحور في العلم، ما هو علم، لا بحور في العلم. نعم.
وقال العجلي وغيره تابعي ثقة، وقال أبو نعيم ومنهم
نعيم.
وقال أبو نعيم ومنهم الفقيه الوجيه العابد النبيه راهب قريش، وعابدها أبو بكر ابن عبد الرحمن.
يعني هذا أبو نعيم في حلية الأولياء، قبل ما يبدأ ترجمة واحد يعطي كذا كلمات سجع جميلة يبين لك حال هذا الرجل، يقول إن الرجل صاحب عبادة وصاحب يعني فتية في الأقضية والأحكام، يعني من هالكلام الطيب. نعم.
قال أكثر حديثه في الأقضية والأحكام.
نعم، في القضاء، في أحكام القضاء، في الأحكام، الأحكام الشرعية، يعني مو بس مجرد عابد بس، لا رجل إمام وعالم، وهذا اللي قبلها يقول الزهري، يقول هذا من بحور قريش في العلم، من البحور، ما والله المستعان. نعم.
وقال ابن خراش هو أحد أئمة المسلمين، هو وإخوته يضرب بهم المثل.
نعم، بالعلم وبالعبادة، هذا أسر فاضلة، أسر علم، أسر توجيه، رحمهم الله. قال أبو داود
قال
كان إذا سجد
قال أبو داود كان إذا سجد يضع يده في طشت ماء من علة كان يجدها.
شوف يعني مع أنه فيه علة ويده تؤلمه كان يأتي ويضع يأتي بطشت ماء أو طست ماء ويضع يده ويصلي ما كتب الله له، ما المهم لا يترك قيام الليل، لا يترك قيام الليل، هذا قيام الليل دأب الصالحين وشعار الأولياء المتقين، كانوا قليلا من الليل ما يهجرون، هذا لابد من قيام الليل، وذلك كان لما تعب يعني جاهد نفسه وحاول أنه يستمر. نعم. وأن الفقهاء هذه نتجاوزها لأننا تكلمنا عنه. قلت أي الذهبي، اسمع هذا الذهبي رحمه الله له تعليقات نفيسة في سير أعلام النبلاء، يعلق كذا لما ينقل نقول يتدخل كذا بكلمة، ونحن قد قرأنا في هذا المجلس الشريف في بعض الأحيان نقولات تكتب بماء من ذهب، تذكرون لما تكلم عن العلم وعن الفتية والتعجل، قال يعني إن الفضلاء من أهل العلم كانوا لا يتشوفون للفتوى ولا يحبون التصدر أمام الناس ولا يحبون لفت الأنظار والمشاهير كما يقولون الآن في جوالات ومن هالكلام هذا، لا كانوا أهل شرف وأهل علم أهل فضل أهل ديانة، ما لا يعبؤون بمثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم اسمع الآن ماذا يقول الإمام الذهبي. نعم
كان أبو قلت أي الذهبي كان أبو بكر كان أبو بكر بن عبد الرحمن ممن جمع العلم والعمل والشرف وكان ممن خالف أباه في الجلالة.
الله أكبر، جمع الله له، وهذا الذي قلت لكم أن القاسم المشترك بين هؤلاء السبعة العلم والعمل، هذا قال الذهبي، قال جمع الله له بين العلم والعمل والشرف. نعم الرجل كان شريف من بني مخزوم وخلف أباه في الجلالة، أبوه الصحابي ولهم جلالة ولهم قدر ومنزلة، هذا لا يعني، ولذلك الإنسان يرعى يعني كما قال الشاعر قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الأمل. أنت إنسان طالب علم ساو الله الحمد عليك سيم الصلاح التدين، تزدلف إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحضر مجالس العلم تستفيد، هذا لازم يظهر عليك في تنسكك في أدبك في احترامك في عدم لغوك ولغطك في الكلام إلى غير ذلك، تقتدي بهؤلاء الأئمة. الله المستعان. نعم مات سنة 94، هذه سنة الفقهاء التي توفي فيها عدد كبير. نعم
قال مات سنة 94. وروى الواقدي عن عبد الله بن جعفر المخزومي قال صلى أبو بكر بن عبد الرحمن العصر فدخل مغتسله فسقط فجعل يقول والله ما أحدثت في صدر نهاري هذا شيئا.
نعم يقول يعني هو يحاسب نفسه كما قال ابن القيم رحمه الله لما قال سعيد بن جبير إني أذنب الذنب فأرى أثره في خلق زوجتي وخلق دابتي، يقول إني أرى، فقال ابن القيم رحمه الله قلت ذنوبهم فعرفوا من أين يؤتون وكثرت ذنوبنا فلم نعرف من أين نؤتى. هم واحد هو ليس معنى أنهم يزكون أنفسهم بس هم يعرف الواحد حاله، فيقول قل الذنوب وعرفوا من أين يؤتون ونحن كثر ذنوبنا لا نعرف من أين نؤتى من مصائب من علل من أمراض إلى غير ذلك. فهو يقول رحمه الله لما سقط يقول يا لا إله إلا الله أنا من الصباح من صدر نار إلى الآن أنا لا أعرف أني أذنبت ذنبا. على كل حال كانت هي السقطة قربته إلى أجله فمات رحمه الله تعالى. نعم
قال فما علمت أن الشمس غربت حتى مات
الله
وذلك في سنة 94 بالمدينة.
نعم.
قال الواقدي يقال لها سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم.
نعم هذه سنة الفقهاء، وكما قلت هو لم يكن هناك يعني وباء أو مرض انتشر مثلا في تلك السنة أبدا، لكن سبحان الله بأمر الله توفي فيها كثير من العلماء في هذه السنة تسمى سنة الفقهاء. وهذا أيها الإخوة مهم لك أنت في علم التراجم وعلم الرجال، يجب أن تعرف مثلا سنة كذا توفي فيها العالم الفلاني وكذا وكذا، يعني أنتم تذكرون لما قلت سنة 310 من الهجرة هذه توفي فيها علمان إمامان في التفسير الطبري شيخ المفسرين وأبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السري، وهما إمامان علمان في التفسير ومعاني القرآن. قصين مثل هذا مهم جدا أن تعرف تواريخ الوفيات أو سنة توفي فيها مثلا مجموعة من العلماء، هذا مهم.
وكان والده عبد الرحمن بن الحارث من كبار التابعين وأشراف قومه، يوصف بالعقل والفضل، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وما علمت له صحبة.
نعم، بعضهم قال له صحبة، بعضهم قال لا، فعلى كل حال والده كما قال هنا يعد من كبار التابعين وأشراف قومه، يوصف بالعقل والفضل. هذه أيها الإخوة صفات عظيمة يجب الإنسان أن يحرص عليها. نعم،
وله رواية في صحيح البخاري.
نعم، الحمد لله، وأنا قد أحلت الآن على جملة من المراجع. نعم، نبدأ الآن بالسيرة العطرة الثانية لسعيد بن المسيب رحمه الله. نعم،
قال حفظه الله تعالى: الثاني سعيد بن المسيب ابن حزن القرشي المخزومي ابن أبي وهب ابن عمرو ابن عائذ ابن عمران ابن مخزوم ابن يقظة.
هذا مثل سابقة من بني مخزوم قرشي. نعم، الإمام العلم
أبو محمد القرشي المخزومي، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه.
الله أكبر. نعم، هذا عالم أهل المدينة، خلاص في الوقت هذاك أكبر عالم موجود هو سعيد بن المسيب رحمه، وعالم أهل المدينة وسيد التابعين، ما هو بس في المدينة، في المدينة في مكة في العراق في الشام في أي مكان هو سيد التابعين وما في شك. ولذلك سنقرأ كلمة الإمام أحمد: مراسيل سعيد بن المسيب صحاح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يروي عن كذاب أو عن في كذا، لا، ما يروي إلا عن الصحابة. وسنقرأ الآن من هو أكثر رواية له عن الصحابة، هذا أئمة أجلة، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى. نعم،
قال: ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه. رأى عمر رضي الله عنه وسمع،
هو بس مجرد رأى عمر ولكن لم يسمع، سمع من كبار الصحابة، سمع عثمان
وعلي وزيد بن ثابت وأبا موسى وسعدا وعائشة وأبا هريرة وابن عباس.
طيب، ولذلك الله المستعان، وأنا ترى تركت جملة، أنا كتبت في النهاية وخلقا سواهم، يعني عالم من الصحابة، هذا العلم وهذا الفضل من أين يأتي؟ ثنى ركبتيه عند هؤلاء الأئمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه. نعم، وقال عاد، وبعدين فصل الذهبي رحمه الله من الذي روايته عنه في الصحيحين، من الذي روايته عنه في صحيح مسلم، من الذي روايته عنه عند البخاري، من الذي روايته عن السنن الأربع، من الذي أرسل عنه. هذا كله عاد يدلك على العناية، والذهبي رحمه الله إمام من أئمة الرجال. طيب، وكان زوج بنت أبي هريرة، وهذا أيضا مما زاده علما. نعم،
قال: وكان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأعلم الناس بحديثه.
نعم، هو أعلم الناس بحديث أبي هريرة، هو سعيد بن المسيب رحمه الله. روى عنه خلق
منهم إدريس بن صبيح وأسامة بن زيد الليثي.
نعم، المهم وبشر كثير، وكان ممن برز في ماذا؟
وكان ممن برز في العلم والعمل.
نعود إلى ما ذكرته في البداية، هؤلاء الأئمة الرابط القاسم المشترك هو العلم والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لابد، ما في شيء. بعض الناس يقول أنا أستقيم وأتدين بدون علم، لا، هذا خطأ، ما في استقامة بلا علم، ما في تدين بلا علم، لابد أن يكون عندك علم، لابد أن تتعلم تتفقه. والحافظ بن عبد البر رحمه الله قسم العلم في كتابه جامع بيان العلم وفضله إلى قسمين: فرض عين وفرض كفاية. لابد أن تتعلم، تحضر مجالس العلماء إن كنت هنا في المدينة في مكة في الحرمين الشريفين أو في بيوت الله في أي مكان تتعلم العلم. والحمد لله في وسائل الآن حديثة، في مواقع في التليجرام، منارة الحرمين الشريفين، الحمد لله الخير كثير، ثم تتبعه بالعمل. ولذلك كما قلت لكم القاسم هو العلم والعمل رحمهم الله تعالى. نعم، نسمع الآن في قصته، قصة تسمية أبي جده بحزن. نعم،
قال عبد العزيز بن المختار عن علي بن زيد حدثني سعيد بن المسيب بن حزن أن جده حزنا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ قال حزن. قال بل أنت سهل.
سبحان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تغيير الأسماء إلى إما خطأ وإلى صواب أو من كذا إلى الأفضل. وقد جمع هذا ابن القيم رحمه الله في أحكام المولود في كتابه وتكلم في هذا وذكر يعني أمثلة كثيرة في تغيير الأسماء. الرجل اللي هو حزن هذا والده جده أصر وقال لا إلا أبقى على اسمي وهو حزن. نعم.
فقال يا رسول الله اسم سماني به أبواي وعرفت به في الناس. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما ألزمه وقال لا إلا تغير اسمك خلاص. هو قال غير اسمك إلى سهل بدال الحزن. الحزن فيه يعني ألم وفيه حزونة وفيه كذا. ولذلك كان ماذا كان يقول؟ قال فما زلنا
تعرف بالخزونة الحزونة فينا أهل البيت.
سبحان الله. يقول حنا يا أهل سعيد المسيب فينا حزونة فينا ألم فينا يعني سبحان الله فلان حزين. بس يكفيك هذه العبارة. وقد يقال أنها مقابل السهل يعني أنه مقابل الشدة أن عندهم شدة والله أعلم. لكن المهم أنه بقيت فيهم الحزونة لو ولكن عاد هذا لأمر قضاه الله وكتبه. نعم.
قال العطاف بن خالد عن أبي حرملة عن ابن المسيب.
هذا ابن حرملة يروي عنه كثيرا أو عن أبي حرملة أو بعض الرواية النسخ ابن حرملة. يلا عاد اسمع الآن سيرته في العبادة والطاعة. نعم. قال ما فاتتني
الصلاة في جماعة منذ 40 سنة.
الله المستعان. يعني الإنسان يعني إذا وقف مثل هذا ونظر في حاله صدق أبو حنيفة افتضح. الإنسان يتكاسل ويتهاون. هؤلاء يقول ما فاتتني الصلاة 40 سنة. لا إله إلا الله. نعم.
وقال سفيان الثوري رحمه الله عن عثمان بن حكيم سمعت سعيد بن المسيب يقول ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد.
نعم. وهذا الذي ينبغي لك تبكر. ما هو بس تأتي بعد الأذان. تعال قبل الأذان يا أخي. والله فيها لذة وفيها أنس لا يعلمها إلا الله عز وجل. تجيب المؤذن ثم تقوم وتصلي ركعتين بين كل أذانين صلاة كما قال صلى الله عليه وسلم. أنت على خير. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. يعني فضائل وخير. هذا يقول سعيد بن المسيب. نعم. قال حماد بن زيد
حدثنا يزيد بن حازم عن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم.
نعم. أيضا الصوم النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم. تقول عائشة حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. فكون الإنسان أيها الإخوة يسرد كذا تمسك لك 10 أيام 15 أيام كلها صيام. نعم. هذا دأب الصالحين وعمل الأولياء المتقين أنهم يسردون الصيام إلين عاد يقف يوما ما وينتهي. نعم.
وقال مسعر عن سعيد بن إبراهيم سمع ابن المسيب يقول ما أحد أعلم بقضاء قضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر ولا عمر مني.
نعم. هو ليس هذا من باب التكبر. هذا يعني يحمل أنه من باب التحدث بنعمة الله عز وجل وأنه يدعو غيره أن يأخذ عنه هذا العلم. العلم كما قلنا يورث له شعب وله فروع. نعم. اسمعت ثناء العلماء عليه. نعم.
وقال أسامة بن زيد النافع أن ابن عمر ذكر سعيد بن المسيب فقال هو والله أحد المفتين.
وين هذا ابن عمر؟ عبد الله بن عمر صحابي ويثني على سعيد بن المسيب وهو تابع يقول والله إنه أحد المفتين. نعم.
وقال أحمد بن حنبل وغير واحد مرسلات سعيد بن المسيب صحاح.
نعم. المرسل أيها الإخوة أن يسقط الراوي شيخه أو من بعده وهذا ضعيف والمرسل ضعيف. فسعيد بن المسيب في بعض الأحيان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. هذا يعد عند علماء الحديث هذا ضعيف. لكن استثنى بعض الأئمة الأعلام وفي مقدمتهم سعيد بن المسيب رحمه الله. هذا يقول الإمام أحمد إمام من أهل السنة وعالم من علماء الحديث ولا شك يقول مرسلات سعيد بن المسيب صحاح. عاد في كلام لبعض أهل العلم في هذا ونقاش هذا يراجع في المبسوطات في هذا الفن. نعم.
وقال قتادة ومكحول والزهري وآخرون، واللفظ لقتادة: ما رأيت أعلم من سعيد المسيب.
الله.
قال علي بن المديني،
هذا كله عاد يعني ثناء عليه. نعم.
لا أعلم في التابعين أحدا أوسع علما من ابن مسيب، وهو عندي أجل التابعين.
سبحان الله، يعني صدق من قال هو سيد التابعين وسيد أهل المدينة، عالم أهل المدينة. شوف هذا كلام العلماء، يقول لا أحد أوسع علما منه وهو أجل التابعين. نعم. قال عبد الرحمن،
قال علي بن المديني، قال عبد الرحمن بن حرملة: سمعت ابن المسيب يقول: حججت 40 حجة.
الحمد لله، هذا فضل الله الذي يتيسر له الحج، هذا فضل العمرة الآن تعتمر، هذه من الأعمال، وهذا من آثار هذا العلم. نعم.
قال يحيى بن سعيد الأنصاري: كان سعيد يكثر أن يقول في مجلسه: اللهم سلم سلم.
الله أكبر. شوف مع جلالة العلم والناس يقولون أعلم أهل المدينة وهو سيد التابعين، كان يقول في مجلسه يعني لما يجلس مع الطلاب ويحدث يقول: اللهم سلم سلم، يخشى أن يفتي فتوى فيها خطأ أو أن يقول كلاما أو أن يخالف، وكان يقول: اللهم سلم سلم مع إمامته وجلالته. فماذا نقول نحن؟ نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا ويتجاوز. نعم. الله المستعان.
وقال معا: سمعت مالكا يقول: قال ابن المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد.
نعم، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، أنه في العلم ما كان العلم هكذا، العلم لا ينال براحة الجسد، يقول: إني أرحل الأيام والليالي، يمشي يرحل من أجل حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت ولا زلت أذكر في هذا المجلس كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله، الرحلة في طلب الحديث، رحل عبد الله بن أنيس رضي الله عنه من أجل حديث واحد، وهذا سعيد بن المسيب الآن يقول: الأيام والليالي وأنا أرحل من أجل حديث واحد. وبعض الناس الآن حلق العلم بجواره، سواء إن كان عاد في المدينتين الشريفتين مكة والمدينة أو في بلده في أي مكان، تجد مجالس العلماء وحلق الذكر، والرجل سبحان الله معرض، يعني جالس ما يسولف مع ناس أو جالس في أي مكان، يا أخي يجب تحتسب. والآن تيسر لك أن تطلب العلم في أي مكان كنت، وهذا من فضل الله. نعم.
قال: وكان يقال: ليس أحد أعلم بكل ما قضى به عمر وعثمان منه.
الله أكبر. نعم.
وعن قدامة بن موسى قال: كان ابن المسيب يفتي والصحابة أحياء.
الله، ليس هذا تجرؤا، لا والله، لكن هم زكوه. هذا ابن عمر رضي الله عنه يقول: والله إنه أحد المفتي، الرجل الحمد لله عنده العلم توفر له يعلم. وهذا كما قلت يعني قالها شيخ الإسلام بن تيمية لما قال: إن أهل المدينة مقلون في التفسير، وقال إنه روي عن بعضهم روايات، فقال رحمه الله: قالوا بما علموا وسكتوا عما جهلوا. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا يجب أن يكون المؤمن، أن يقول بما يعلم وأن يسكت عما يجهل. أنت عندك علم يجب تبلغ. نعم، ما يجوز بعد أنك ترى فلان عندك خطأ أو ناس عندهم جهل وتسكت، لا، علم، أرشد بالدليل من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. أنت ما تعرف شيء، لا تفقه، لا الله أعلم، يسعك ما وسع العلماء الكبار، الله أعلم، لا أدري، أن يسكت عما جهل. والحمد لله، وهناك من يفتي وهناك من يعلم ممن آتاه الله علما أكثر منك. نعم.
قال: وعن محمد بن يحيى بن حبان قال: كان المقدم في الفتوى في دهره سعيد بن المسيب ويقال له فقيه الفقهاء.
الله أكبر.
وقال الواقدي: حدثنا ثور بن زيد عن مكحول قال: سعيد بن المسيب عالم العلماء.
ومع ذلك كان إذا جلس في المجلس يقول: اللهم سلم سلم، يعني يخشى أن يكون في خطأ أو في كذا، أقول: اللهم سلم سلم.
وعن علي بن الحسين قال: ابن
الحسين زين العابدين رحمه الله. نعم. قال ابن المسيب
أعلم الناس بما تقدمه من الآثار وأفقههم في رأيه.
نعم، يعني عنده علم بالأثر بالسنة وبما روي عن الصحابة وهو فقيه أيضا، هو بس ليس مجرد رواية، يعني هو جمع الله له بين الرواية والدراية، يعني عنده علم في الرواية، حفظ السنة وحفظ أقوال الصحابة والآثار وغير ذلك، هذا رقم واحد. رقم اثنين عنده فقه، عنده دراية، فالله عز وجل جمع له بين الأمرين، بين الرواية وبين الدراية، رحمه الله تعالى. نعم.
قال جعفر بن برقان: أخبرني ميمون بن مهران قال: أتيت المدينة فسألت عن أفقه أهلها، فدفعت إلى سعيد بن المسيب.
الله أكبر، يعني قالوا له اذهب، أن تريد من هو الفقيه في المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عالم المدينة سيدهم هو سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى.
قال أبو نعيم: صاحب عبادة وجماعة وعفة وقناعة، وكان كاسمه بالطاعات سعيدا.
يقول يعني له من اسمه نصيب، يعني كان سعيدا بالطاعات، واسم السعيد، فيقول كان في الطاعات سعيدا، يعني ما كان يتململ أو يتضايق إلى غير ذلك.
ومن المعاصي والجهالات بعيدا. وعن معن بن عيسى عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز لا يقضي بقضية، يعني وهو أمير المدينة.
نعم، أنا كما ذكرت سابقا أن عمر بن عبد العزيز ممن تولى إمرة المدينة في خلافة بني أمية قبل أن يكون أحد الخلفاء، وأنه لما سكن المدينة استفاد من العلماء، تلقى عن سعيد بن المسيب وعن غيره رحمهم الله تعالى. نعم. المهم يعني هو لا يقضي ولا يعمل شيء حتى يسأل سعيد بن المسيب. نعم. فأرسل
إليه إنسانا يسأله، فدعاه فجاء، فقال عمر له: أخطأ الرسول، إنما أرسلناه يسألك في مجلسك.
نعم، هو سعيد بن المسيب ظن أنه يريده، فقام سعيد وذهب إلى عمر، قال عمر: لا والله، يعني كيف أنت الذي تأتينا يا سعيد؟ اللي أخطأ هذا الرجل الرسول الذي أرسلته لك، أنا أرسلت عند السؤال وأنت تجيب، لكن أنت تأتيني في المجلس وتجيب. يعني تضايق عمر بن عبد العزيز، وهذا من باب إجلال العلماء وإكرامهم وتقديرهم، الله المستعان. نعم.
وقال معن بن عيسى: حدثنا مالك عن ابن شهاب قلت لسعيد بن المسيب: لو تبديت
تبديت، يعني سكنت البادية، أو تروح تجلس في البادية كم يوم، تروح هناك وبعدين تجي للمدينة، اسمع ماذا قال. نعم. لو تبديت
وذكرت له البادية وعيشها والغنم،
يعني كونك تروح هناك تشرب من حليب الغنم، تأكل من لحم هناك، يعني تترك المدينة أيام وترجع. نعم. فماذا قال له؟
فقال: كيف بشهود العتمة.
الله أكبر، يعني ما كيف لي أحرم نفسي من صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كيف أحرم نفسي من شهود العتمة، العشاء، هو يقصد العشاء وغيرها، لكن عادة الواحد راح ما يجي له في الليل، فيقول كيف أني أحرم نفسي. ولذلك أنا الحقيقة دائما نوصي الإخوة، سواء من سكنوا المدينة من أهلها أو المقيمين أو الزوار حتى من يأتون، أن يلزموا هذا المسجد المبارك، أن يصلوا فيه قدر ما يستطيعون، الصلاة فيه بألف صلاة إن فرضا أو نفلا. لكن وللأسف أنا أقولها يعني حرقة وبألم، تجد بعض الناس عندما يتقاعد مثلا، يكبر سنه، يشتري له مثلا جمعا من الإبل، ويكون له مراح أو عنده غنم، ويترك الصلاة كل يوم من صلاة العصر، أو وهو يذهب ولا يجي إلا في الليل كل يوم، هذا خطأ الحقيقة. أنا لا أقول حرام، فلا والله حاشا وكلا، يذهب ويشرب ويصنع ما يشاء، لكن كل يوم، والله يا أخي ما هذا الحقيقة، الصنيع الذي يحب الخير ويغنمه، لا، تذهب مرة مرتين في الأسبوع، لكن يوميا تذهب وهالسيارة، ويدخل في الصحراء وفي أماكن، ثم يرجع في الليل منهك، وقد لا يقوم ليل، وقد تفوت الصلاة الفجر. أخي ما الله جل وعلا يقول: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أنت تقاعدت أو كبرت أو لازلت شبابا، المهم كون الإنسان يوميا ذهاب وإياب، ذهاب وإياب على مراح من الإبل، وجماعة يجتمعون وكذا، هذا أنا أعيد وأكرر، أنا لا أحرم، لو يذهب كل يوم، لو يسكن هناك لا حرج، ما أحد يحرم عليه، هذا حلال أباحه الله له، يأكل من لحمها ويشرب من حليبها. ولكن الذي أقصده كون الإنسان يوميا يذهب ويجي يذهب ويجي ويترك الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في مانع كما قلت مرة مرتين حسب ترتيب، يعني مع بعض الزملاء مثلا هذا يأتي بكذا وهذا، أما يضيع وقته لا، هذا الحقيقة ليس يعني بقصد من يحب الخير ويغنمه ولا يفرط فيه. الحمد لله أنت في نعمة كبيرة، إن كنت في مكة احرص على الصلاة هناك بمئة ألف صلاة، هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، احرص على هذا الخير. نعم
أحسن الله إليكم.
وأرجو أن لا أكون يعني ما أقول يعني ضايقكم بعض الإخوة يعني ممن يترددون أو كذا، أنا لا كما قلت أنا لا أحرم ولا يجوز لي، أنا لا لي ولا لغيري، حلال في شربها ولحمها والإفادة منها لا حرج، لكن الخطأ هو ضياع الأوقات والذهاب والإياب كل يوم، وأن يحرم الإنسان نفسه من الصلاة في هذا المسجد المبارك، هذا يجب أن نفقه الكلام والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن سعيد بن المسيب،
شوف عاد مع هالعلم ومع هالعبادة ومع هالجلالة مع ذلك ما في أحد يدعي لنفسه العصمة أمام الحرام أمام الشهوة المحرمة. اسمع ماذا يقول رحمه الله.
قال ما أيس الشيطان من عبد إلا أتاه من قبل النساء. ثم قال سعيد وهو ابن 84 سنة.
شوف بلغ عمر 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه، يعني واحدة منهم كف خلاص ما يبصر بها.
قال وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى.
يعشو يعني نظرها ضعيف، نظرها ضعيف يعني واحدة خلاص ما يرى والثانية نظرها ضعيف. ماذا يقول؟ ما شيء
أخوف عندي من النساء.
الله أكبر. شوف الإنسان يعترف على نفسه، ما في أحد يزكي نفسه. بلغ عمره 84 سنة، سيد التابعين، فقيه المدينة وعالمها، وقل ما شئت في سيرته العطرة، ومع ذلك يقول ونظر ضعيف، عين لا ترى والثانية فيها ضعف، ومع ذلك يقول أنا لا آمن على نفسي من فتنة النساء. وقد روي عنه أيضا أنه كان يقول لو دخلت في غرفة مع عجوز شمطاء ما أمنت على نفسي الفتنة. فالإنسان أيها الإخوة لا يدعي نفسه الفتنة، ولذلك نحن أمرنا بأوامر ونهينا عن نواهي حتى لا نقرب من الفاحش. الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ما قال الله لا تفعل، لأن من قارب يكاد أن يقع في الفاحش. أمرت بغض البصر، أمرت المرأة ألا تسافر إلا مع ذي محرم، لا يدخل الرجال على النساء، لا يخلو رجل بامرأة، لا تصافح المرأة الرجل، يعني أمور كثيرة أوامر ونواهي كلها من أجل أن لا يقع، لأن الإنسان إذا قارب يكاد أن يقع الميل في المقحلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال العطاف عن ابن حرملة قال قال سعيد لا تقولوا مصيحف ولا مسيجد، ما كان لله فهو عظيم حسن جميل.
الآن يعني سنأخذ جملة من أقواله تنم وتدل على فقه وعلى علم، يعني كل أحد يقول مصيحف مسيجد، لا هذا يقول يعني هذه يجب أن يعني لا يجوز أن تصغر، لأنه قد يفهم منها التقليل والتحقير. ما كان لله فهو عظيم وحسن وجميل كما قال رحمه الله. نعم.
قال عبد الرحمن بن زياد ابن عنعم حدثني يحيى بن سعيد سمع ابن المسيب يقول لا خير في من لا يريد جمع المال من حله يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس.
نعم. وهذه هي الوسطية والاعتدال، مو معنى أن سعيد بن مسيب على هالإمامة والجلالة جالس فقير أو يمدده للناس، لا يقول يا أخي ما في مانع اذهب يا أخي، بس المهم تجمع المال من حله، حتى لأن يوم القيامة ستسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، اجمع نعم من حله لا حرج عليك، وأيضا كما قال يدفع فيه يعني يعطي منه حقه ويكف به وجهه عن الناس. نعم. وعنه قال
وعنه رحمه الله تعالى
اسمع
قال
هذه عبارة تكتب بماء الذهب، اسمع هذه العبارة. نعم. وعنه قال
من استغنى بالله افتقر الناس إليه.
لا إله إلا الله، من استغنى بالله، أنت استغني بالله، توكل على الله، انطرح بين يدي الله، كل أمورك إلى الله، استغني بالله عن الناس، الناس سيفتقرون إليك، سيلجأ يعني سيجدون أن عندك العلم والخير والفائدة. صدق رحمه الله، من استغنى بالله افتقر الناس إليه. وقد قلت في هذا المجلس الشريف أن رجلا دخل مرة البصرة وهي من حواضر العراق، فسأل من سيد هذه البصرة، من سيد هذه البلدة، فقيل له الحسن البصري. الحسن البصري أصله مولى. فقيل أو فسأل بما سادهم، بأي شيء سادهم، له شريف، له رئيس قبيلة، له ماذا، عند أموال، ما عند شيء. فقال له رجل استغنى هو عن دنياهم واحتاج الناس إلى علمه. هو استغنى عن الدنيا، ما ينظر فلان ما عنده ويمد يده ويناظر بعينيه ويسأل، لا لا لا، مستواه أرفع من هذه الأمور. هذا مقام الدين والخشوع والخشية لله عز وجل. الناس احتاجوا إلى علمه، ولذلك ضربوا أكباد الإبل إليه وثنوا الركب في مجلسه رحمه الله تعالى. وهذا كلام جميل. يقول هنا من استغنى بالله افتقر الناس إليه. لا إله إلا. نعم. وقال
اسمع، وقال عليك. من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة.
وهذا يدلك على فقه، وهو العناية بالفرائض. بعض الناس يعني ما أقول يهون، يعني ما لا ين لا يعني يعطي بالا للفرائض. لا يا أخي، الفرائض هذه رأس المال، هذه رأس مالك هي الفرائض. ما ازددت به فهو تطوع، قيام ليل، سنن رواتب، وتر، إلى غير ذلك بالنسبة للصلوات. فهو هنا رحمه الله يقول من حافظ على الصلوات الخمس جماعة في المسجد فكأنما ملأ البر والبحر عبادة. هذا يدل على فقه ولا شك رحمه الله تعالى.
نعم. وقال عمرو بن عاصم حدثنا عاصم بن العباس الأسدي قال كان سعيد المسيب يذكر ويخوف، وسمعته يقرأ في الليل على راحلته فيكثر.
الله
ورأيته يصافح كل من لقيه وكان يكره كثرة الضحك.
نعم، كثرة الضحك هذه ليست من سنن العلماء ولا من شيم الصالحين. كثرة الضحك، القهقهة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه الأمر تبسم، أما رفع الصوت والضحك والكركر هذه تدل على خوارم المروءة، هذه من خوارم المروءة وقل استخفاف الناس. والأسف أن بعض الناس الآن يفرح بهذا في الجوالات، أنه يضحك على طرفة أو على نكتة، هذا يدل على ضعة عقله وعلى خفة مروءته. سنكون عاقل سنرفع صوته بالضحك والقهقه، خاصة في الليل. كان بعض أهل العند كابن مسعود رضي الله عنه غير كانوا يكرهون الضحك في الليل، يقول إن عاقبته سوءا في الصباح. ما ينبغي الإنسان كثر الضحك لا ليل ولا، يعني ارتقي بعلمك وبديانتك ولا ترفع صوتك. نعم.
قال
وعن الأوزاعي
قال كانت لسعيد بن المسيب فضيلة لا نعلمها كانت لأحد من التابعين.
ما هذه الفضيلة؟ فضيلة لم توجد إلا في سعيد بن مسيب. قال لم تفته
الصلاة في جماعة 40 سنة، عشرين منها لم ينظر في أقفية الناس.
يعني كان إماما، والمهم أنه ما فاتته الصلاة جماعة.
ودخل المطلب ابن حنطب على سعيد بن المسيب في مرضه وهو مضطجع فسأله عن حديث فقال أقعدوني فأقعدوه.
الله أكبر. كان مريضا فقط. نكمل ما يتيسر بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله. بعض الإخوة سألني قال يعني هل هو سعيد بن المسيب أو المسيب؟ هو روي عنه أنه كان يقول سيب الله من سيبني، يعني كان مسيب، لكن هو المشهور هما ضبطاني عند أهل العلم، والمشهور المسيب، ولو قيل المسيب نعم فهذا صحيح. نعم، المهم أنه قال فطلب منهم أن يقعدوه فأقعدوه، فقال
قال إني أكره أن أحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مرتجع.
الله أكبر، هذا يدلك على احترام السنة وعلى التوقير وعلى الإجلال رحمه الله. نعم.
عن سعيد بن المسيب قال لا خير في من لا يحب هذا المال.
هذا يعني سبق مر بنا. عن عبد الرحمن بن حرمل.
عن عبد الرحمن بن حرمل قال كما كان إنسان يشرئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن على الأمير.
الله أكبر. نعم، هذا جلالة العلماء وفضلهم، والناس للأسف بعض العوام أو بعض الشباب الجهلة إذا يستخفون بمقام العلماء تندرون أو لا، مقام العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، العلم يرفع مقامات الرجال، فلهم الاستئذان ولهم التكريم. نعم.
وقال سعيد بن المسيب أن الدنيا إن الدنيا نذلة
يعني حقيرة. نعم.
وهي إلى كل نذل أميل.
نعم، كلما كان الإنسان حقيرا كلما كانت الدنيا أميل إليه،
وأنذل منها من أخذها بغير حقها وطلبها بغير وجهها ووضعها في غير سبيلها.
نسأل الله العافية، الذي يأخذها بغير حقه عن طريق الحرام ويدفعها في الحرام، فهذا أعوذ بالله وضع حاله أسوأ. نعم.
وعن ابن أحرملة قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لقد حججت 40 حجة. وقال ما أكرمت العباد عن أنفسها بمثل طاعة الله عز وجل، ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله.
الله أكبر، صدق رحم الله، أنت تكرم نفسك بطاعة الله، وإذا عصيت فوالله ما تهين إلا نفسك، فانظر نفسك في أي الحالين.
نعم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال سئل سعيد بن المسيب عن آية فقال سعيد لا أقول في القرآن شيئا.
قلت أي
الذهبي، ولهذا قل ما نقل عنه في التفسير.
نعم، وهذا ذكر شيخ الإسلام أن مدرسة التفسير في المدينة الرواية عنها قليلة لخشيتهم وورعهم، كانوا يقولون إنها الرواية عن الله، ذهب الذين يعرفون ذلك، كانوا يعظمون القرآن. فأين الذين الآن؟ افتح جوال تجد الرسائل وتجد العالم تخوض في كلام الله بلا علم وبمخالفة لكلام السلف رحمه الله، فالله المستعان. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عمر حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة شهدت سعيد بن المسيب يوم مات سنة 94.
نعم، هذه سنة الفقهاء،
وكان يقال لهذه السنة سنة الفقهاء لكثرة من مات منهم فيها.
الحمد لله، رحمهم الله تعالى. نتوقف عند ترجمة عروة بن الزبير ابن العوام، نقرأها مع بقية التراجم الخمسة لعل الله عز وجل يبارك لنا في الوقت، غدا نكملها إن شاء الله تعالى، والمقدمات التي ذكرتها أيضا تحفظ ويعني يعتنى بها. هذا الأخ أحد يسأل يقول ما المراد بعمل أهل المدينة؟ عمل أهل المدينة يعني اختياره في أمر معين، بتعرف بعض المسائل يكون فيها خلاف أو كذا، فعملهم في هذا الأمر هذا يعد ترجيحا له. أيضا الأمر الثاني التزامهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس بشرط أن يكون فيه خلاف وما خلاف، لكن عمل أهل المدينة هذا له شأنه وله مكانته، وقد كتب في هذا العلماء حجية عمل أهل المدينة كذا يعني ونحو هذا، هذا يعني يعتنى به كثير. هل يجوز لي أن أعتمر لجدتي وأنا لم أعتمر من قبل؟ لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجلا يلبي بالحج عنك قال هل حجت عن نفسك؟ قال نعم. قال حج عن أبيك واعتمر. فأنت لابد تعتمر عن نفسك، إذا انتهيت من العمرة اذهب إلى الحل مثلا مسجد عائشة ولبي بالعمرة عن جدتك وتعال واعتمر، ولا تكثر من الذهاب والإياب لأخذ العمرة، فإن هذا ليس من السنة، لكن كما قال مشايخنا ومنهم سماحة والدنا الشيخ باز يعني للضرورة للحاجة لا بأس، أما كل إنسان كل ساعتين 3 ساعات رايح المسجد عائشة يلبي وراجع بعدين يرجع، يعني في اليوم 3 عمرات 5، هذا خلاف السنة، لكن في حال ضيقة في حال معين. هذا الأخ يقول نريد إجازة بهذه الورقات. أنا يا أخي ماذا أجز؟ هذه الورقات من سير أعلام النبلاء وكتاب مطبوع وموجود ومتداول، يعني ليس عندي إجازة. يعني أنت الحمد لله استفدت الآن من هذا، وراجع بقية كلام أهل العلم. سعيد بن المسيب كتب عنه الذهبي 40 ورقة، ونحن الآن كتبناها في صفحتين، يعني باقي 38 ورقة. راجعها جزاك الله خيرا، ستجد يعني علما وفيرا في سيرته رحمه الله تعالى. هذا يقول أنا فلان يأتيني الوسواس في كل صلاة. استعذ بالله، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انفث عن يسارك 3، واشتغل بالتفكر في القراءة والذكر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.